الشيطان الرجيم فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا قد تبينا بعض التوجيهات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، وتحذير الله تعالى لهذه الأمة من منهج اليهود والنصارى. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. جاءوكم قالوا آمنا، بعض اليهود إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وهذا من صفات أهل النفاق. فهناك بعض اليهود كانوا ينافقون ويتظاهرون بأنهم أسلموا ولكنهم لم يسلموا، دخلوا بالكفر وخرجوا به، بمعنى أنه لم يتغير من أمرهم شيء. جاءوا وقالوا آمنا وخرجوا وهم على حال واحدة ويكفر، لم يتغيروا عند الدخول والخروج، منهجهم وعقيدتهم هي واحدة لم تتغير، دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر، فلم يدخلوا مؤمنين ولو قالوا آمنا لأنهم كذبة لم يؤمنوا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا عليكم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم على حال الكفر، وخرجوا وهم على حال الكفر، لم يتغير من حالهم شيء. والله أعلم بما يكتمون، أي أنه جل وعلا مطلع على سرائرهم وبواطن أمورهم مما يخفونه ولا يتفوهون به، فإن الله تبارك وتعالى يعلم المعلن والمكتوم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الضمائر. وهؤلاء الذي في قرارة نفوسهم وفي عقيدتهم ويسرون به ويعتقدونه أنهم على حال الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وفي الخارج. ثم قال جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى كثيرا من هذا الصنف وهم اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، أي أنهم يتسابقون إلى فعل ما يترتب عليه إثم أو يكون نتيجته عدوان وتعدي على الأموال أو الأعراض أو الدماء فهم يسارعون في هذه الأشياء ويسابقون إليها. وأكلهم السحت، يعني يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يزورون، يشهدون شهادة الزور، يأكلون أموال اليتامى، يكذبون. لبئت ما كانوا يعملون، أي بئت العمل عمل هؤلاء. هذا مشاهد في هذه الأيام من يهود وأعوانهم، من النصارى وما شابههم من أعداء المسلمين، فهم يسارعون في الإثم والعدوان، يتعاونون على الاعتداء على المسلمين، وعلى كل أمر يظنون أنه يفسد على المسلمين شيئا من دينهم يسعون لنشر الرذيلة، يسعون لنشر الربا، يسعون لضياع شباب المسلمين، يسعون لنشر الترهات والأباطيل لتشغل الناس عن معالي الأمور ومكارمها، يلهون الناس بالباطل ويعتبرونه أمرا أساسيا في الحياة لأجل أن يؤثروا على معالي الأمور من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والبر بالوالدين وصلة الرحم ونحوها من مكارم الأعمال وفضائلها، فيشتغل الناس بالتوافه أو بالمحرمات والباطل عنها، فهذه الأمور التافهة أو الباطلة يسارعون فيها، يضعون قنواتهم ووسائل إعلامهم مسخرة لهذه الأشياء حتى أن الناس تضيع أوقاتهم في شيء غير مفيد أو في شيء ضار لهم. وكذلك أكلهم السحت، أي ينشرون المعاملات الرديئة والوسائل التي تسوغ للناس أكل الحرام. وكما هو معلوم عندنا معشر المسلمين من خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ثم قال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا بمعنى هلا، أي للعرض، وهذا بمعنى الحث. هلا نهاهم الربانيون والأحبار، الربانيون هم العلماء العباد، والأحبار هم العلماء. هلا نهوا أولئك القوم الذين هم أتباع، أو أولئك اليهود يتبعونهم فيما يوجهونهم إليه، لماذا لا ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ قول وفعل. قولهم الإثم ما يتلفظون به من كلام باطل، وأكلهم السحت عن فعلهم المحرم. لماذا لا ينهونهم؟ لماذا يتركونهم؟ لماذا لا يوجهونهم؟ وهؤلاء الربانيون والأحبار يعرفون ما به صلاح الأمة، فلما لم يعمل ذلك علماء يهود مع عوامهم؟ لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس الصنيع، صنيع أولئك العلماء وتركهم لأقوامهم يتخبطون في الظلام. وهذا مقت لأولئك القوم، وهو تنبيه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يكونوا مثلهم، فيجب تنبيه الناس ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف لئلا يكونوا مثل هؤلاء، فيكون صنيعهم بئيس وتعيس ومآلهم إلى العذاب والنار نعوذ بالله منها. فهلا قام من يعرف الحكم الشرعي بتعليم من لا يعرف؟ والله تبارك وتعالى قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وماذا قال عن بني إسرائيل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يستحق اللعنة مثل ما استحقها بني إسرائيل. وهذه الأمة صارت خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركت هذا صارت مثل يهود واستحقت مثلهم اللعنة، ولا تكون خير الأمم، لأن هذه الخيرية ليس لأنهم عرب ولا لأنهم سكان مكة أو لأنهم ينطقون اللغة العربية، لا، وإنما لأنهم يقومون بأركان الدين، يلتزمون بأحكام الشرع، يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر. فإذا تخلوا عن ذلك فليس بينهم وبين الله مثل. فهذه الآيات والتهديد والوعيد الذي يذكره الله تعالى في حق أولئك القوم من يهود أو نصارى هو تنبيه لنا ألا نكون مثلهم وألا نعمل مثل عملهم فيصيبنا مثل ما أصابهم. والسعيد من وعظ بغيره. عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. بعض الناس يقول: أنا ما أريد أدخل في هذا الأمور، أخشى أنه يقطع رزقي أو يقطع راتبي أو نحو ذلك، أو أنا ما لي دخل في الموضوع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الناس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقك ولا يقرب أجلك، يعني لا تذبح بسبب أمرك أو نهيك إلا إذا كان هذا هو المقصد المحدد لموتك، فإن لم تمت بهذه الطريقة تمت بطريقة أخرى عادية، تكون بحادث سيارة ولا سكتة قلبية ولا غيرها. وهذا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن توجيه للأمة أن يلتزموا بهذا التحذير الإلهي، وهو لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: دام من يهود لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا ينبهنا على أن المنكر إذا ظهر بين قوم فسكتوا عنه أن الله تعالى يعاقبهم ويعمهم بالعقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولن يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. وعن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. فهذه التوجيهات لا بد أن يضعها الإنسان بحسابه وأن يكون على حذر وخوف. وكثير من المنكرات يستطيع الإنسان أن يغيرها في يده إذا كانت تحت ولايته. الإنسان يغير على أولاده إذا كانوا يتكسلون في الصلاة يلزمهم بذلك. فذلك المنكر إذا كانت ضمن دائرتك وأنت المسؤول عنها فمطلوب منك أن تغير باليد لأنك تستطيع أن تغير. والتغيير باللسان في كل البلاد الإسلامية يستطيع الإنسان أن يغير باللسان، لأن التغيير باللسان كل ما في الأمر أنه نصيحة تظهر بها حرصك على هذا الإنسان أن تأكله النار، فتبين خطأه وتوجهه إلى الخير بالأسلوب الأمثل والحكمة والجدال بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأقل ما يواجهك من هذا الإنكار أن يقول لك ما خير ويدعو لك. فإذا صرت في مكان تخشى أن يفتك بك إذا أنكرت أو أمرت فغير بقلبك ولا تجلس مع هؤلاء أصحاب المنكر واشمئز من حالهم واحمد الله الذي سلمك وعافاك أن تكون مثلهم. أما أن يتبسط الناس لأهل المنكر ويستسيغوه فإن هذا مدعاة لانتشاره وهذا سبب لنزول العقوبات العامة التي تأكل الأخضر واليابس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد للإنسان أن يكون على حذر. وما يحيط بالمسلمين من فتن ومصائب وتهديدات وتكالب الأمم على المسلمين إنما سببه تضييعهم لهذا الجانب من أمر الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كون الإنسان يسكت على ما يواجه وهو يستطيع التغيير ومع هذا لا يغير. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويحاسب نفسه ويحاسب أولاده وأسرته وجيرانه ومعاربه وقاربه، وبهذا ينتشر الخير ويزول المنكر والضرر ويعيش الناس في سعادة وأمن وراحة ورخاء واطمئنان وتنعدم منهم الجريمة ويعم الخير أرجاء المسلمين. وبعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى مقالة لليهود قال فيها: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سبحان الله، كان هذه الآيات نزلت اليوم لأنها تصف حال يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. لم يسلم منهم أحد، بل إنهم بلغ بهم البداءة والوقاحة إلى أن قالوا إن الله بخيل، يقولون يد الله مغلولة يعني ما يعطينا من الرزق شيء لأنه بخيل علينا. هذه مقالة يهود، يهود اللي يتحكمون الآن بمصائل الأمم. الآن يطلبون منهم الرجوع إلى الصلح أو الرجوع إلى المفاهمة أو إحقاق الحق ورحمة المسلمين، هذا غير موجود من هؤلاء. إذا كانوا يقولون إن الله يده مغلولة هل يرحمون واحد مسلم من الناس؟ تطاولوا على الذات الإلهية تبارك وتعالى وتنزه عن قولهم وتعالى علوا كبيرا. يقولون يد الله مغلولة. الله تبارك وتعالى عليهم وصار قرآنا يتلى فقال غلت أيديهم أي أصيبوا بالغلول وهو البخل ومنع الرزق. وهذه دعوة من الله تعالى عليهم واقعة. ولعنوا ولعنوا. بعض الناس يقول لا تلعن اليهود. ليه ما نلعنهم ونحن نقرأ في كتاب ربنا لعنهم؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي استحقوا المنع من الرزق وأيضا استحقوا الطرد من رحمة الله بسبب هذه الوقاحة والجرأة على الله تبارك وتعالى. بل يداه مبسوطتان يداه المراد يدي الله تبارك وتعالى مبسوطتان أي أن عطاءه كثير ينفق كيف يشاء بلا عد ولا حد يرزق من يشاء بغير حساب. هو الرزاق ذو القوة المتين هو الغني الحميد. لا تفنى خيراته ولا تنقضي أرزاقه. لو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنه وقفوا في صعيد واحد فطلب كل مسألته فأعطى كلا سؤاله ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فيحمله مع الماء قطرة واحدة من الماء. هذا لكل الخلق أول وآخر. ومع هذا يهود يقولون إن الله فقير. يقولون يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وفي هذا إثبات اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأن الله تبارك وتعالى كريم ومن أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم وأنه تبارك وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. ولا تفنى ولا تنقضي خزائنه ينفق كيف يشاء أي على من شاء متى شاء إذا شاء فيعطي هذا ويمنع هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم أي كثيرا من يهود ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن طغيانا وكفرا أي أنه يزيد كفرهم وطغيانهم وهم يعلمون أن ما أنزل إليك إنما هو حق وصدق لأن في توراتهم خبره ويعرفون ذلك في كتابهم لكن العناد والحسد يحملهم على أن يزداد طغيانهم وجحودهم لما أنزل إليك وتمردهم وإنكارهم لما معك من الحق فيزدادون طغيانا ويزدادون كفرا وهم يعلمون علم اليقين أن ما أتيت به حق. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود فيما بينهم يتعادون، وإن كانوا يجتمعون ضد المسلمين لكنهم فيما بينهم يكره بعضهم بعضا. وهذا تلاحظونه في وسائل الإعلام عند الانتخابات ونحوها، كيف تبرز مكامن العداوة بينهم، والأحزاب المنتجرة بينهم، فهم فيما بينهم أعداء وإن كانوا يجتمعون على عداوة الإسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يوقدون الحروب ويحاولون إشعالها بين الأمم، لكن الله تبارك وتعالى بحوله وقوته يطفئها ويهيئ الأسباب التي تفشلها، فلا تقع الحروب وينتصرون فيها إلا إذا كان الجهة المقابلة لهم تستحق إيقاع العقاب، بسبب أن من ينتسب للإسلام يتخلون عنه ولا يلتزمون به ولا يؤمنون به حق الإيمان، فيعاقبهم الله تعالى بمثل هذه العقوبات بتسليط مثل هؤلاء الأنذار والعراذل فيتسلطون عليه. عقوبة لأولئك القوم الذين يدعون الإسلام ولكنهم يتهاونون به ولا يلتزمون به ولا يحتكمون إليه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يسعون في الأرض فسادا، أي والله أنهم يسعون في الأرض ليل نهار، لا يفترون عن الإفساد، ويسخرون كل معاونيهم من النصارى وغير النصارى لهذا الأمر. يستخدمون النصارى والهندوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، يستخدمونهم كلهم لخدمتهم ضد أهل التوحيد والإيمان. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الكفر ملة واحدة وأن الإيمان لا يصلح معه الكفر. الكافر لا يتحد هو المؤمن، ولا يتفقون، لأن كل واحد له عقيدته. هؤلاء يطلبون الجنة وأولئك ليس لهم نصيب فيها، فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء والأموات، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا معلوم عند الله. ولهذا فالواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا هذه المعاني ويعملوا بها، وأن يدركوا أن ما عليه يهود من عقائد أنها لا تتفق مع حال أهل الإسلام، وأن الواجب على المسلمين أن يهبوا صفا واحدا وتجتمع كلمتهم تحت راية التوحيد ملتزمين بها معتقدين ما تدل عليه. بهذا ينتصرون على أعدائه. أما إذا كان أهل الإسلام يتمسكون من الإسلام بالإسم، ومن حيث الواقع لا يوجد، فلا فرق بينهم وبين غيرهم، فالإسلام قول وعمل واعتقاد، يزيد بطاعة وينقص بالمعصية. وليس كلمة تكتب في الجواز أو في الهوية أو نحو ذلك، إنما هي ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. يعتقد الإنسان بقلبه ويتلفظ بلسانه ويعمل بجوارحه، هذا هو الإيمان والإسلام. أما أن يدعي الإيمان أو الإسلام والعمل بخلاف ذلك فهذه دعاوى باطلة. فعلينا أن ندرك هذه الأمور ونلتزم بها ونحافظ عليها، لأنها هي سبب السلامة من المهالك وسبب النصر. والله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما أنك تريد النصر وأنت تحارب الله وتعادي أولياء الله وتشن حربا على من يلتزم بدين الله ويحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين يأتيك النصر؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل إنسان قام بإجراء عملية في شهر رمضان لمدة 20 يوما، أي أفطر هذه المدة كلها، فماذا يجب عليه فعله بعد الشفاء؟ يجب عليه أن يقضي هذه 20 يوما قبل أن يأتي رمضان. ونقول إنه من الآن يلزمه أن يصوم ويجب عليه الصيام، حيث لم يبقى من شعبان إلا أيام قليلة وهو عليه 20 يوما، فعليه أن يبادر من يوم غد بصيام هذه الأيام، ولا يجوز له أن يتراخى في ذلك. قل: عندي حديقة من البرتقال أبيعها بمبلغ كبير، هل على المبلغ زكاة أم لا؟ على المبلغ إذا حال عليه الحول الزكاة، أما نفس البرتقال فليس فيه الزكاة، إنما الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول، لأن هذا ليس مما يكال أو يدخر، وإنما هو مما يؤكل في وقته. هذا يقول: قدم إلى جدة لغرض ومر بالميقات الساحلي، وعند انتهاء مراجعته رجع إلى الميقات ثم أحرم وأخذ عمره. يقول: أنا أريد عمره لوالدي، ومن أين أخذها؟ كونها رجع وأحرم من الميقات أزال الإشكال الوارد في هذه المسألة، حينئذ فعمل صحيح. أما العمرة الثانية التي يريد أن يأتي بها فالأفضل أنه إذا جاء مرة أخرى يأتي بعمرة لوالده فتكون عمرة فاضلة. أما إذا أراد أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. سيسأل يقول: ما حكم التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني هو أن يتفق مجموعة من الناس على أن يتبرعوا بشيء من المال، يكون لفئة من الناس، وهذا يلجأ إليه بعض الناس الذين يوجد عندهم تآلف وتعاون فيما بينهم، فيتبرعون بهذا المبلغ، حيث أن من أصابه مكروه من هؤلاء الفئة يأخذ من هذا المبلغ. ويرمل به جراحه وما أصابه من نقص أو خلل. هذا معنى التأمين التعاون، فهذا من باب القربة والاحتساب ونحو ذلك. وهذا لا يكون عن طريق الإلزام، إنما يكون عن طريق الاختيار، بمعنى أن الإنسان يتبرع بهذا المال ولا ينتظر رده، إنما يتبرع به ليوضع في هذا الصندوق لهذه الأسرة أو لهذه المجموعة أو لأهل هذا البلد أو لأهل هذه الفئة ونحو ذلك. هذا الذي سمى تأمين تعاون. يقول إن ذنوبه كثيرة وعظيمة وأنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن هناك ذنب يقول حسه حرقة في قلبي، وهو إفطار يوم من رمضان قبل 8 أعوام بسبب زعل كبير، وكنت أدخن ووسوس لي الشيطان بالتدخين عليه لعنة الله، فأفطرت وفي إحدى السنين الماضية عقدت النية بصوم يوم عرفة لقضاء ذلك اليوم، فهذا صحيح؟ التوبة تجب ما قبلها، ولكن لها شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود إليه. إذا تحققت هذه الشروط في الإنسان فإنه يرجى أن تكون توبته توبة نصوح. والله تبارك وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يشرك أو يقتل أو يزني هذه عقوبة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في هذا العذاب وهو مهان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لابد أن تتوفر هذه الأمور، توبة وإيمان وعمل صالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من رحمة الله تبارك. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما سؤالك عن فطري هذا اليوم بسبب الحالة النفسية التي حصلت لك وأنك تعاطيت الدخان في نهار رمضان، فهذا لا شك أنه ذنب عظيم وكبيرة أخلت بركن من أركان الإسلام. فعلى الإنسان أن يبكي على خطاياه ويلح في دعائه ويكثر من العمل الصالح، ويلزمك قضاء هذا اليوم. وإذا كنت نويت أن تقضيه في يوم عرفة الذي ذكرته فهو صحيح، نويت بصيام يوم عرفة قضاء ذلك اليوم فهذا عمل صحيح. والإنسان في هذه المناسبة ونحن نقبل على شهر رمضان فرصة للمدخنين الذين عندهم ضعف في شخصياتهم عن ترك التدخين. الإنسان الذي يترك الدخان في وقت النهار عليه أن يواصل تركه في الليل، حيث أنه استطاع أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء بتركه نهارا فيتركه ليلا، لأن هذه المادة مادة سامة وقاتلة وضارة وسبب بكثير من الأمراض الخطيرة. فالإنسان الذي تركه بعض الوقت يتركه بقية الوقت، ويكون قصده بهذا هو التقرب إلى الله، لأن الإنسان إذا كان قصده التقرب إلى الله تسهل أمامه المصاعب بينما إذا كان مقصده مقصدا سهلا وتافعا فإنه سرعان ما ينتكس ويتراجع. أما إذا تركه طلبا للثواب من الله وخوفا من العقاب فإنه يوجد عنده عزيمة قوية يعان عليها من الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يعافينا من جميع المسلمين من كل سوء. يقول من يحدث نفسه بجهاد أين يجاهد ويرفع كلمة لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا. فالإنسان عليه أن يحدث نفسه ويسعى للوصول إلى هذا بالطرق الشرعية المتاحة والميسرة إذا أنها أتيحت له وتيسرت له بطريقة أو بأخرى. وإذا لم يتيسر له بنفسه فيجاهد بماله، وذلك بدعم المجاهدين الذين يحتاجون إلى القوة والعتاد وليس عندهم المال، وهم كثير في زمننا هذا في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم إلى الرجال. والأمر الثالث أن يجاهد الإنسان نفسه بإصلاحها وإصلاح أهله وإصلاح أولاده والدعوة إلى الله، فإن أعظم الجهاد الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل وحمله على الحق ونهيه عن الظلم ونهيه عن المنكر، هذا من أعظم الجهاد. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلجأ إلى القتال إلا إذا تعذر ما دونه. وكان يراسل البلدان والأقوام والحكام ويدعوهم إلى توحيد الله، فإن استجابوا انتهى الأمر، إذا لم يستجيبوا طلب منهم أن يفتح انتشار الإسلام في بلادهم ويدفعوا الجزية مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم، فإن استجابوا انتهى ليس هناك قتال. إن لم يستجيبوا ومنعوا انتشار الإسلام فإنهم يقاتلون. يقول في لحظة غضب شديد جدا وأنا أتناقش مع والدتي قلت لها بالحرف الواحد وربنا لأطلق بعدين نقط ثم قال امرأتي، وكررتها مرتين وأنا لا أنوي الطلاق ولظني إن فعلت على أمي نتيجة إلحائها علي، لكن لكي أقسم على زوجتي فهل هذا طلاق أم يمين أكفر عنه. لو أنك سألت عن القسم الأول كان أولى، وهو أنك تناقش أمك بهذه الطريقة. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والطلاق ليس من أكبر الكبائر. وأنت سألت عن الطلاق وما سألت عن حقوق الوالدين. أفضل الأعمال عبادة الله والإحسان للوالدين، فأين أنت من هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا تقول يا أخي الكريم؟ مناقشتك لوالدتك بحدة وشدة حتى لجأت إلى هذه الكلمة التي أوقعت فيها الطلاق على زوجتك. وتبارك وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل خفض؟ فتقول لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف ممنوع منها ونهرهما ممنوع منه، فأين هذا من عملك؟ ولن تسأل عنه ما عملته مع أمك كبيرة من كبائر الذنوب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منها. أما قولك وربنا لأطلق امرأتي فهذا قسم أنك تطلق امرأتك، وهذه أحيلك على القاضي المحكمة ليسألك عن كل ملابسات الموضوع ليجيبك جوابا يكون فيه مخرج لك. وعلى كل إذا كنت كلفتها مرتين أكثر ما يقع مرتين طلقتين، لكن هذا يكون بعد الاستباح من ما حصل منك بالضبط. وأنصح السائل وغيره أن لا يستعمل لفظ الطلاق على لسانه إلا إذا أراد أن يطلق زوجته فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طلقة واحدة ولا يزيد. وليس مجال الأسرة هو محل لإيقاع الطلاق عندما عند كل ما يحصل للإنسان مشكلة مع زميله أو قريبه أو نحو ذلك، فالزوجة لا تقحمها في غير مجالها وإنما اتركها مع أولادها، فإذا تعذر العيش معها فأوقع عليها طلقة واحدة في طهر لم تكن. وليس الطلاق مجالا للعبث ولا للعب ولا وسيلة للأخذ والعطاء ولا مجال لمعاملاتك مع الناس في حقوق زوجتك. هل يجوز للإنسان أن يستقبل الحجر باعتباره جزءا من البيت وترك عين الكعبة؟ نقول لا، يجب استقبال عين الكعبة. نعم لو رفع ما كان من الحجر وبني واستكملت فإنه يجوز استقباله، لكن ما دام غير مبني فإنه لا يستقبل. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد كل فريضة؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة، لكن لو أن الإنسان بعد أن انتهى من الأذكار الشرعية الواردة عقب السلام دعا فلا بأس بهذا، لأن الدعاء في كل وقت مشروع، ليس هناك أوقات تمنع فيها الدعاء، إنما الإنسان مطلوب منه أن يكون دائما مشتغلا بالدعاء، لكن أن يخصص عقب الصلاة برفع يديه في الدعاء فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك صيام عدد من الأيام ما مقدار كفارة الإطعام؟ نقول عن كل يوم مسكينا، أي كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو نحوها مما اعتاد أهل البلد اختياره وادخاره، هذا إذا مضى عليه سنة ولم يقضي ما عليه، معنى أنه جاءه رمضان الثاني أو الثالث وهو لم يقضي وكان بدون عذر. هل ورد دليل في فضل الصيام في شهر شعبان؟ نقول نعم، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان إلا أنه لم يتمه، فما أتم صيام شهر قط سوى رمضان. يقول هل بعد هذا الذل والهوان والمهانة التي يتعرض لها المسلمون اليوم في عصر القوة الواحدة هل من نصر قريب تكلم عنه الله تعالى في كتابه الكريم؟ الله تبارك وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والناس يستمدون قوتهم من ربهم جل وعلا لا من فلان أو علان، لا يستمدونها من أعدائهم أو عملاء أعدائهم وإنما يستمدونها من الله. فإذا لجأوا إلى الله وعرفوا فإنه تبارك وتعالى قريب منهم. سيقول نرى التبرج والسفور في داخل الحرم، فما الوسيلة لإنكار ذلك؟ الواجب أولا على ولي المرأة أن لا يسمح لها بالخروج من منزلها إلا وهي محتشمة، سواء كان للحرم أو للسوق أو لغيره، ولا يخرجها للسوق إلا لما لا بد منه ويكون معها محرمها، لا تخرج وحدها. الأمر الثاني أن الإنسان إذا رأى امرأة معها محرمها وهي يبدو عليها شيء من التبرج أن يتكلم مع محرمها ويخوفه بالله، يحذره من هذا الأمر. وإذا لم يكن معها محرم فلا بأس أن يرفع الإنسان صوته لتسمعه من على بعد، وقل يا امرأة اتق الله احتجبي ونحو ذلك، فإن هذا سوف يؤثر على نفسية المرأة وتنتبه بحيث أنها لا تكرر هذا مرة أخرى. هنا صلاة الضحى تبدأ بعد الشروق مباشرة أم يجب الانتظار وقتا أفضل؟ نقول يبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين، مقدار رمح أي ما يساوي مترين، وهو من حيث الزمن ما يعادل ما بين ربع ساعة إلى 17 دقيقة، بالكثير ثلث ساعة بعد شروقها. وبعد هذا يبدأ وقت سنة الضحى إلى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. ما حكم من حج قرانا ولم يذبح هديا حتى هذه اللحظة؟ عليه أن يذبح الهدي الآن ويعتبر قضاء، وبعض أهل العلم يلزمه بهدي آخر لتأخيره الواجب عن وقته، فعليه الهدي يذبحه قضاء وعليه هدي يعتبر دم جزاء لتركه الواجب عن وقته. وبعض أهل العلم لا يرى عليه دم جزاء وإنما يكتفي بالقضاء للهدي الواجب عليه. إذا مر بيني وبين سترة طفل أو طفلة هل أمنعهم؟ هل بينهم قصد؟ نقول لا يؤثر، لا يؤثر على القصد، إنما الذي يؤثر المرأة والرجل، أما الأطفال ما يؤثر. البعض يقبلون الحجر الأسود من غير طواف، هل هذا من البدع؟ نقول لا، ليس من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الوداع وصلى ركعتين الطواف جاء وقبل الحجر. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف عند قيامه لصلاة الليل؟ نقول لا بأس بهذا إن شاء الله. سيقول عند عقد نية الإحرام دلت رأسي بطرف ردائي فوقعت مني عدة شعرات وتجاوز العشر، فما الحكم؟ نقول إذا كان دلكك بحيث أنه يقطعها أو يقلعها فعليك الفدية، أما إذا كانت ميتة وأنت حركتها من محلها فشيئا.